إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذه الآية جاءت عقب الآية السابقة، أعني قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية كنا قد وقفنا عندها في حصة ماضية، وبينا أن رحمة الله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمة عامة شاملة للإنس والجن والحيوان والنبات والجماد، شاملة للمسلم والكافر، كل واحد أخذ نصيبه من هذه الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين، وهذا العالم يشمل الإنس والجن والحيوان والنبات والطير والجماد، والنبات يشمل كل الكائنات. فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة لهؤلاء جميعا، للمسلم والكافر. فالمسلم أخذ الرحمة، أخذ نصيبه من هذه الرحمة نصيبا وافرا كبيرا في الدنيا والآخرة، وأما الكافر الذي لم يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم فقد أخذ نصيبه من هذه الرحمة، حيث أمن في الدنيا من الخسف والمسخ والقذف الذي حصل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة، بسبب رحمة الله تعالى ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أنها رحمة ليست رحمة شاملة وكبيرة، بخلاف المؤمنين فرحمهم الله تعالى وأخذوا من هذه الرحمة الحظ الأوفر والنصيب الأكبر في الدنيا ويوم القيامة. وذلك جاءت آية أخرى: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رحيم المؤمنين لأنهم الذين استفادوا وأفادوا من هذه الرحمة العظيمة الشاملة. وأعطينا أمثلة كثيرة لجوانب رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. ثم قال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذا هو السبيل وهذا هو الطريق لنيل هذه الرحمة، الطريق لنيل هذه الرحمة وأخذ النصيب الكبير منها، هو من خلال إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالطريق لنيل هذه الرحمة والفوز بهذه الرحمة هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، هو توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. ولذلك جاءت هذه الآية عقبة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا محمد إنما يوحى إلي، كل المخاطبين الذين ومن جملتهم المشركون الذين كانوا يكذبون بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويتعجبون من ذلك ويقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، قل لهم ولغيرهم إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني معبودكم هو معبود واحد، فالله تعالى هو واحد المعبود بالحق، وكل عبادة لغير الله فهي عبادة باطلة. وجاءت هذه الآية بصيغة الحصر والقصر، وقد اشتملت على قصرين: قصر الموصوف صفة على الموصوف، وقصر الموصوف على الصفة، وهذا هو وهذان هما طرفا القصر أو الحصر. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمثلا حينما نقول إنما يقوم زيد، إنما يقوم زيد، ونقول إنما زيد قائم، ففرق بين العبارتين. في المثال الأول إنما يقوم زيد، يعني حصرنا القيام في زيد، إنما يقوم زيد يعني غيره لم يقوم، زيد وحده هو الذي يقوم، يعني حصرنا القيامة في زيد، وهذا معنى حصر الصفة وهي القيام على الموصوف. أيوه، هذا قصر الصفة وهي القيام على الموصوف وهو زيد، إنما يقوم زيد. لكن حينما تقول إنما زيد قائم فتكون قد حصرت الموصوف في الصفة، الموصوف هو زيد، حصرته في القيام، فقولك إنما زيد قائم معناه يعني إن زيد ليس جالس ولا مضطجع ولا حاجة أخرى، ما كتعرضش للجوانب الأخرى، كتعرض للجوانب اللي ضد القيام، إنما زيد قائم. وهذه الآية اشتملت على هذين المعنيين: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إنما يوحى إلي، وهذه هي الصفة الموحى به، يعني الصفة الوحي صفة، هذا الوحي محصور في الوحدانية، في وحدانية الله، بمعنى لأن إنما هي أداة من أدوات الحصر في اللغة العربية، كين أدوات الحصر إلا وإنما، كين إلا لابد أن تأتي بعدها ما، أدوات الحصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم، إذن أدوات الحصر إلا وإنما، إلا تسبقها ما وإنما لا يسبقها شيء ولا تحتاج إلى شيء. إذا بحالك تقول إنما يقوم زيد، أو تقول ما قام أو ما يقوم إلا زيد، يعني حينما تستعمل إلا تسبقها ما وكتأدي نفس المعنى، إنما محمد رسول هي المعنى، وما محمد إلا رسول، إنما محمد إلا رسول، هذه المعنى يعني أنه فيه ما وإن وإلا، وما محمد إلا رسول، إذا قلت إنما محمد رسول هي نفس المعنى. إذن إنما يوحى وإنما وأنما كذلك، لأن أصل إن حرف توكيد ونصب تدخل على الاسم تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن إذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل لم تعد تعمل وقلبت معناها ولم تعد مخصوصة بالأسماء، وإنما أصبح تدخل على الأفعال، إنما يوحى، بينما أصل في إن لا تدخل على الأفعال، إلا إن اللي كتنصب الاسم ترفع الخبر ما كتدخلش على الأفعال، تدخل على الأسماء، لكن حينما دخلت عليه إنما صارت غير مختصة بالأسماء، وصارت أيضا لم تعد ناصبة للاسم ورفع الخبر، وإنما أصبحت أداة للحصر، تغير معناها. إذن إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد معناه ما يوحى إلي إلا بوحدانية الله، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما يوحى إلي إلا بوحدانية الله، وهذا قصر لي الصفة على الموصوف. أيوه. إنما إلهكم إله واحد. إذن حصر الألوهية في الوحدانية هذا قصر للموصوف على الصفة، حصر وقصر للموصوف على الصفة. إنما إلهكم إله واحد معناه ما إلهكم إلا واحد، ما معبودكم إلا واحد، ما أوحي إلي إلا بالوحدانية، وما معبودكم إلا واحد. هذا هو مضمون هذا الحصر. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله، ما أوحي إلي إلا بوحدانية الله. وهذا أيضا كما يقول البلاغيون هو قصر إضافي، معنى قصر إضافي بمعنى حينما تقول ما أوحي إلي إلا بوحدانية الله، النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بوحدانية الله، وأوحي إليه بالأخلاق والعبادات والشرائع وأشياء كثيرة، لم يوحى إليه الوحي ليس محصورا في الوحدانية، ولكن هذا كتم قصر إضافي، يعني بالنسبة لما كان ينكروه هؤلاء. فهؤلاء كانوا ينكرون وحدانية الله، فحينما أخبر قال إنما يوحى إليه بالوحدانية صار معنى أنه ليس أوحي إلى صلى الله عليه وسلم بوحدانية الله، ليس بالشركاء ولا بالأنداد ولا، يعني النفي كل شيء خاص، وهو ما كان يعتقده المشركون. قال وما محمد إلا رسول عنه صفات أخرى بغير الرسالة، هو بشر، ولكن حينما فهو قصر إضافي باعتبار أن المشركين كانوا يصفونه بالسحر وبالكهانة وبالجنون وما إلى ذلك، ليتوصلوا من خلال ذلك إلى نفي الرسالة عنه. فجاءت هذه الآية تفيد الحصر بأنه رسول ومحصور في الرسالة، وليس كاهن ولا مجنون ولا شاعر، هذا معنى القصر الإضافي. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوحى الله عز وجل إليه بوحدانية الله، هذا يعني مضمن ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجناب الله سبحانه وتعالى هو وحدانيته. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وليس كما تزعمون وتدعون وتظنون أن هناك آلهة مع الله وأن هناك شركاء، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فالله عز وجل هو واحد لا شريك له. إلهكم والإله معناه المعبود، إلهكم إله واحد يعني معبودكم واحد، ليس اثنان ولا ثلاثة ولا أقل ولا أكثر، إنما هو واحد. فالعبودية ينبغي أن تختص بالله سبحانه وتعالى، أن تختص بوحدانية الله سبحانه وتعالى. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ إذن كما قلنا هذا هو الطريق، وحدانية الله سبحانه وتعالى، الإيمان به سبحانه وتعالى وبأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الطريق لنيل رحمة الله، كما قال عز وجل في آيات كثيرة. على سبيل المثال يقول الله تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه، فسيدخلهم في رحمة منه. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. إذن هؤلاء الذين آمنوا بالله واعتصموا بحبله وتمسكوا به وعبدوه وحده هم الذين سيدخلهم الله في رحمته التي قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال في آية أخرى ورحمتي وسعت كل شيء. ثم جاءت الآية تخصص قال ورحمتي وسعت كل شيء، قال فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآيات. إذن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، فسأخصها بمن؟ بالذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، يعني هم الذين امتثلوا الإسلام وعملوا به ككل. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مستسلمون منقادون لله عز وجل مخصصين له بالعبادة وحده سبحانه وتعالى؟ فهل أنتم مسلمون؟ يعني هل أنتم مستسلمون لله عز وجل لهذا الإله الواحد؟ هل أنتم آمنتم به واحدا وانقذتم له فعلا، آمنتم به قولا واستجبتم له فعلا، فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مستسلمون لهذا الإله وامتثلتم ما جاءكم به هذا النبي العظيم الذي جاءكم بهذه الوحدانية وعرفكم بالله عز وجل ودلكم عليه وجاء بهذه الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأرشدكم إليها وعلمكم إياها؟ هذا الوحي. قل إنما يوحى إلي أحى الله عز وجل إليه بوحدانية الله، وأوحى إليه سبحانه وتعالى بأن يعلم هؤلاء الكتاب والحكمة ويزكيهم ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك يسألهم الله: فهل أنتم مسلمون مستسلمون منقادون طائعون لهذا الإله الواحد أم أن الأمر غير ذلك؟ فهل أنتم مسلمون؟ وبطبيعة الحال هذه الجملة فهل أنتم مسلمون، هذا ليس سؤال، ليس استفهام، في ظاهره استفهام وفي حقيقته ليس استفهام، لأن فهل أنتم مسلمون، لأن الاستفهام شنو؟ الاستفهام هو يعني السؤال عن الأمر المجهول، هذا هو الاستفهام. الاستفهام هو أن يسأل الإنسان عن أمر غير معلوم عنده، أسألك ما اسمك، أنا لا أعرف اسمك فنقول لك ما اسمك، هذا استفهام، ما اسمك؟ أنا لا أعرف، فأنا أطلب معرفة أمر مجهول، فأمر مجهول عندي أسأل لنعرفه، ما اسمك؟ طيب اسمي فلان، يعني الاستفهام يحتاج إلى الجواب. أين تسكن؟ أسكن في مكان الفلاني. أيوة. كيف حالك؟ حالي بخير والحمد لله، هذا هو الاستفهام. لكن في اللغة العربية يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى استعمالات كثيرة، فاللغة العربية لغة واسعة لها استعمالات، استفهام لها استعمالات متعددة، منها هذا المقام: فهل أنتم مسلمون؟ الاستفهام هنا بمعنى الأمر، الاستفهام هنا بمعنى الأمر، فهل أنتم مسلمون بمعنى أسلموا لله، استسلموا لله. فهذه الآية كقوله تعالى لما تحدث الله تعالى عن الخمر قال: إنما الخمر والميسر رجس من عمل الأشياء اجتنبوه لعلكم تفلحون، لأن قال: إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ هذا سؤال، ولا في الظاهر ليس سؤال، فهل أنتم منتهون معناه انتهوا. وإذلك ماذا قال عمر لما سمع هذه الآية؟ الذي يفهم مراد استعمالات اللغة قال: انتهينا ربنا، قال: انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا. إذن فهو فقد فهم الأمر بالانتهاء. إذن فهل أنتم مسلمون؟ معناه أسلموا لله، استسلموا لأمر الله، هذا معنى فهل أنتم مسلمون. فهل أنتم مسلمون يعني هل أنتم مستسلمون لأمر الله؟ هل أنتم استسلمتم لأمر الله؟ معنى أسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى، وخذوا بالإسلام واعملوا به ككل، يعني اعملوا بالإسلام عملا ظاهرا وباطنا، هذا هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. الاستسلام هو العمل بالإسلام ظاهرا وباطنا، كما قال صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض دعوته على القبائل العرب حينما ضاق به الأمر في مكة وكان يخرج إلى الأسواق مكة، التقى بقبيلة، قبيلة بني شيبة، فعرضها عن نفسه عليه، قال: يعني عرضوا عليكم أن تؤوني وتنصروني لأن قريش قد منعتني أن أبلغ رسالة ربي؟ قالوا: نحن نقع، قبيلتنا تقع مجاورة للفرس، فنحن نستطيع أن نحميك بجانب العرب فالذنب مغفور وما إلى ذلك، وأما من جهة الفرس فلا نستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم الجواب إذ أحسنتم الرد إذ صدقتم، ولكن لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه بجميع جوانبه، لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه بجميع جوانبه، يعني لا يقوم بهذا الدين إلا من التزم به كله واستسلم له كله. مش معنى أنه يعمل بما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه، فحينئذ يكون متبعا للهوى وليس متبعا للدين. لا، المسلم يستسلم لأمر الله، إذا سمع قال الله، قال رسوله، قال سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، فشي سمعنا وعصينا، أو سمعنا وهم لا يسمعون، أو ما إلى ذلك، أو جعلوا أذنهم في أيديهم صبعهم في أذنهم حتى لا يسمعون، لا، وقالوا لا تسمعوا لهذا القول لهذا القرآن والله فيه، لا، لا. المسلم يقول سمعنا وأطعنا، هذا معنى الاستسلام لله، هذا معنى الإسلام. الاسم ديال هذا الدين مأخوذ من الإسلام، هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى ظاهر وباطن، يعني الإسلام المسلم يكون منقاد طائع لأمر الله سبحانه وتعالى. إذا قال الله، قال الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم، فيقول سمعنا وأطعنا، يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. أما أن يعمل بجانب ويترك جانب، يطبق جانب ويترك جانب، فهذا يعني يعمل يؤمن ببعض ويكفر ويكفر ببعض. قال لي واحد الأخ، الإنسان يسكن يعني هنا في بلجيكا، عنده جار، يعني ده جار ديالو بلجيكي، رجل يعني مسن كبير، فبحكم يعني العلاقة ديالو معه طيبة كذا، يتكلم معه وكذا، فقال له يعني البلجيكي يعني تنبأ بمستقبل الإسلام في هذه الديار، قال له بأنه غادي يجي لواحد الوقت ثم لا تحكموا في هذه البلاد، قالوا لكن أنا غادي نكون مت، يعني غادي يكون هو مات. وهذاك المغربي هذاك قال له شهد، لأنه قال بأنه كأمن بالجنة وكأمن بالنار، فقال له يعني إذن أمن، شهد، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وادخل معنا للجنة. لكن بيجي قال واش أنتم غادخلوا الجنة؟ قالوا علاش أنتم غادخلوا الجنة وأنتم كتقتلوا بعضكم؟ هذا هو البيت القصيد. قال له علاش أنتم غادخلوا الجنة وأنتم كتقتلوا بعضكم؟ شوف شنو كيوقع في سوريا، شنو في العراق، شنو يعني كيبين، كيعطي الأمثلة اللي كيشوف. يعني الناس ماشي فلاسفة، ولا الناس العاديين كيشوفوا الواقع، كيشوفوا شنو كيدور في الواقع، وكيشوفوا شنو كيجري سواء في حولهم، فيما حولهم من المسلمين أو في العالم. يعني العالم الآن أصبح قرية واحدة، لأنه قال له شهد وأدخل معنا الجنة. قالوا علاش أنتم غادخلوا الجنة وأنتم على هذا الحال؟ يعني هذا هو، قالوا أنتم غادخلوا الجنة وأنتم على هذه الحال، أنتم كتقتلوا بعضكم. لا بد الإنسان خص يكون نموذج، يعطي القدوة، المسلم كيكون قدوة، لأن حتى يأثر في الغير بلا ما يتكلم، بلا ما يعمل غير يلتزف نفسه بدينه بأخلاقه بقيمه بمبادئه، فإنه يؤثر في الآخرين. يعني الناس وخاهم كفار، لكن عندهم العقول، وكيفكروا كيشوفوا كيشاهدوا كيشوفوا ما يجري حولهم وما يدور، كيفاش كيتصرفوا الناس، كيفاش كيتعاملوا، كل هذه الأشياء كيقراوها وكيتذكروا فيها وكيشوفوها. فأنت يعني إما أن تكون رسول خير للإسلام، وإما أن تكون رسول شر، إما أن تكون مبلغا للإسلام، وإما أن تكون ضد الإسلام، من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر. كنت أقرأ هذه الأيام في كل يعني في وسائل الإعلام يعني المكتوبة يعني في عن المغرب، يعني بالذات قريت واحد الجريدة أنه واحد في البرلمان المغربي، يعني في مجلس الشيوخ يسموها، في الغرفة الثانية في مجلس المستشارين، باسمه يعني محمد دعدعة، محمد دعدعة هذا، قال لكم رئيس الفريق الفيدرالي في الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، يتحدث ويستنكر على الحكومة. علاش؟ لأنها زادت في الخمر في البرة بالذات، قال لأنه يستنكر هذه الزيادة، زيادة في الخمر في المغرب، لأن الحكومة فعلا الحكومة قررت زيادة في الخمر، هذه أيضا حكومة مسلمة بين قوسين، يعني أنه الزيادة في الخمر، هم كيقولوا بأن نحن ما كنبيعوش للمسلمين، المسلمين كيبيعوا، ولا المسلم يجوز له يبيع الخمر لغير المسلمين أو يوجدوا لغير المسلمين. على العموم هذا موضوع آخر. فعن الشهيد هو قول كيقول بأن هذه الزيادة في البر غير معقولة، وأنها تمس بالطاقة الشرائية للمواطنين، هتثقل الكاهل ديال المواطن، لأن أطنان من الخمور، هذا الكلام دياله، أطنان من الخمور تستهلك في المغرب، وشكون اللي كيستهلكها؟ هو هذا الشعب. قال هذه الأطنان ما يدل على أن كثير من المغاربة يشربون الخمر، حتى قال هو بالحرف الواحد، قال من المغاربة من يذهب، من يصلي العشاء ثم يذهب لشرب الخمر. قال كاين بعض المغاربة كيصلي العشاء ويمشي يعني يشرب الخمر. ذكرني واحد مرة قال لي واحد الأخ كان في الدولة المجاورة يعني كان يعمل تدريبات في العسكر وكذا، واحد من القوات العسكر قريب له أو كذا استدعاه يعني يفطر عنده في المغرب، ومن جملة ما نزع المائدة يعني الخمر. قال له ما هذا؟ قال له واحد أنت، قال له هذا في النهار اللي حرم، يعني حرم في النهار ماشي في الليل يعني. يعني ربما كيعملوا بالآية المنسوخة يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني ما بين الفجر والعشاء وقت طويل يقدر الإنسان يشرب ويسح. فهو كيقول بأن المغاربة كيشربوا الخمر بكثرة، وهذا سيؤدي إلى إرهاق المواطنين بهذه زيادة غير معقولة. وختم قوله في النهاية شنو قال؟ قال اللهم هذا منكر. يعني هذه الزيادة هي منكر، يعني مش منكر الخمر، لا، اللهم إن هذا منكر، يعني الزيادة هذه زيادة منكر، يعني عجيب. نعم، هذه سميت الأحوال ديال المسلمين. نعم، إذا كيفاش غادي ينجحوا المسلمين إذا ما عملوش بالإسلام ككل؟ يعني دولة فعلا دولة مسلمة وتزيد في الخمر، يعني مع المعنى أن الخمر يعني وتزيد في القر وتزيد، يعني معنى أنه هذا شنو هذا؟ معنى أنهم إذا الخمر يعني مسموح البيع ديالو والدخان مسموح البيع ديالو، هذه المسائل اللي هي مضرة. القرآن الكريم حينما تحدث عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يعني اللي هي أدوات الشرك، شنو يقدم؟ قدم الخمر. قال إنما الخمر لأنها أم الخبائث، فالخمر يؤدي إلى المصائب كلها، خمر والميسر والقمار والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال الصح قال يعني فقال فالأنتم انتهوا؟ قالوا انتهينا ربنا. إذن فكما قلنا أن الإسلام الحقيقي هو المسلم الحقيقي هو الذي يعمل بالإسلام كله ويستسلم له كله حسب الطاقة، هذا هو حسب الطاقة وحسب المقدرة. فهل أنتم مسلمون؟ يعني أسلموا لله استسلموا. إذن هناك ما قلنا الاستفهام بمعنى الأمر، وقد يكون الاستفهام بمعنى النهي، وقد يكون الاستفهام بمعنى النهي، بمعنى نقول هل أنت تارك الصلاة في الجماعة؟ هل تترك الصلاة في الجماعة؟ والمعنى لا تترك الصلاة في الجماعة. هل أنت مخالط للأشرار؟ والمعنى لا تخالط الأشرار. ومن هذا القبيل ما قالوا في قوله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس، يعني هذا وإن كان ما فيه الاستفهام لكنه مقدر، وتخشى الناس يعني لا تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس يعني لا تخشى الناس، يعني هذا من أدوات من استعمال الاستفهام، استعماله في النهي، استعماله في الأمر، ويستعمل في النهي، ويستعمل في الإنكار، ويستعمل في الإنكار، كما في قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل أغير الله أتخذ وليا، أغير الله، قل هل أتخذ غير الله وليا؟ إذن استفهام شنو معناه؟ معناه الإنكار. فهو ينكر، واستفهام الإنكار يكون بمعنى النفي. قل أغير الله أتخذ وليا، والمعنى لا أتخذ وليا غير الله، هذا الاستفهام الإنكاري، استفهام بمعنى الإنكار، استفهام بمعنى الإنكار. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، كما يكون الاستفهام بمعنى الوعيد، بمعنى الوعيد، كما في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، أشنو هذا؟ هذا استفهام بمعنى الوعيد، الوعيد لمن تكون صفاته مثل هؤلاء، أنه ينزل بهم مثل ما نزل بهؤلاء، ينزل بهم مثل ما نزل بهؤلاء، هذا الاستفهام بمعنى الوعيد، استفهام بمعنى الوعيد. إذن أيضا من استعمالات كثيرة في الحقيقة ديال الاستفهام، من الاستعمالات ديال الاستفهام يكون التشويق، مثل قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هل أدلكم على تجارة؟ فهذا الاستفهام مقصود به التشويق إلى أن يسمع الإنسان، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله هذا الاستفهام بمعنى؟ بمعنى التشويق، ويكون بمعنى الاستئناس. وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا الاستفهام بمعنى الاستئناس، وما الله تعالى أعلم بما في يد موسى، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يؤنسه، يؤنسه بكلامه سبحانه وتعالى حتى يستأنس لتقبل الوحي عن الله سبحانه وتعالى. وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى. قد يكون الاستفهام أيضا من التهويل، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة. هذا الاستفهام شنو مقصود منه؟ التهويل والتضخيم لهذه المسألة، أنا مسألة مهم كبيرة جدا. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. فهي الأحوال يوم القيامة وكذا، فالاستفهام مقصود منه هو، مقصود منه هو التهويل، التهويل من هذه المسألة. إذن في اللغة العربية استعمالات كثيرة للاستفهام، استعمالت الأصل فيه هو طلب معرفة المجهول، هذا هو الأصل، ولكن يخرج عن هذا الإطار ويستعمل استعمالات كثيرة يبينها ويحددها سياق، سياق استعمالات العرب، لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين، ولكن جاء القرآن باللغة التي كانت تستعمل في ذلك الزمان وليس في زمننا هذا. في ذلك الزمان ينبغي أن نعرف اللغة، إذا أردنا أن نفهم القرآن فعلينا أن نفهم اللغة العربية التي كان العرب ينطق بها وقت نزول القرآن، فإذا في القرآن جاء على مقتضى تلك اللغة. فهل أنتم مسلمون؟ بمعنى استسلموا وأسلموا لله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، فإن تولوا وأعرضوا عن الاستسلام لله تعالى، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، فإن أعرضوا وتولوا ولم يستجيبوا فقل لهم آذنتكم على سواء. معنى آذنتكم يعني أعلمتكم، الآذان بمعنى الإعلام، كما أن الأذن هذه أيضا مأخوذة من، لأن مأخوذة من الإعلام، لأن وسائل الإعلام كانت في الماضي كانت مقصورة على السماع، يكون قراءة ولا كتابة، ومنه أخذت أخذ الأذان، وأذان من الله ورسوله، الأذان أخذ منه من الأذن، لأن الأذان أو الأذن هي كانت وسيلة التلقي، كان الناس يقتصرون على السماع بحاسة السمع، ثم صارت ثم بكثرة الاستعمال صار الأذان في الإعلام، ولم تعد الجارحة مقصودة. فإن تولوا فقل آذنتكم يعني أعلمتكم، فقل أعلمتكم على سواء، فإن تولوا فقل آذنتكم بماذا؟ آذنتكم بالعقوبة، عقوبة من لم يستجب لله، من لم يستسلم، فقد آذنتكم على سواء، على سواء. قال المفسرون هذا على سواء في موضع الحال من الفاعل والمفعول به، من الفاعل والمفعول، فقل آذنتكم، حالة كوني أنا وأنتم متساوين في هذا الإعلام، آذنتكم على سواء، وسواء معنى المستوين، يعني أنا وأنتم على علم تام بهذه المسألة. شنو هي لنا العقوبة التي تنزل بمن يخالف أمر الله تعالى ولا يستسلم له سبحانه وتعالى؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، يعني أعلمتكم أنا وأنتم على سواء، أي مستويين في هذا بالعلم بهذه المسألة، وهذا إقام الحج عليه حتى لا يعتذروا ويقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. فالله تعالى يقيم الحج عليه، صلى الله عليه وسلم كان هدفه أن يبلغ للناس، يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد بلغ. وإذا كان صلى الله عليه وسلم حينما كان يتكلم مع الناس ماذا كان يقول لهم؟ يقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. صلى الله عليه وسلم حينما كان يبلغ للناس لم يكن يقصد أولئك العدد القليل الذين كانوا جالسين معه، وإنما كان يقصد أن يبلغ للناس كافة، لأنه كان يعلم أن الجالسين معه سوف يبلغون لمن بعدهم، سيبلغون لغيرهم، وهذا هو الإسلام. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني، هذا تبلغوا هذا تكليف، عني هذا تشريف، ولو آية هذا تخفيف. بلغوا عني ولو آية، يعني لا بد من أن يبلغ، هذا هو المقصود. المسلم حينما يسمع حاجة ما يبقاش يقصر نفسه، هو المعلومة هذه تبقى عنده، لا بد أن يبلغها للناس. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أعلمتكم بعقوبة من لا يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وإن أدري، إن هذه بمعنى ما، وإن أدري أقريب أم بعيد، يعني ما أدري هذا ما توعدون به من العقوبة، لا أدري هل قريب نزوله بكم أم بعيد، الله أعلم به. المهم أن ينبغي أن تحذروا منه. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، ما توعدونه من العقوبة في مخالفتكم لأمر الله، لا أدري أقريب نزوله، وقوعه قريب أم هو بعيد، ذلك أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يختار ويعلم متى ينزل العقوبة بمن يستحقها. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، ثم قال إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، إنه يعلم ما تجهرون به وما تظهرونه من الكفر والطعن في الإسلام وأهله وما تخفونه، فيعاقبكم ويحاسبكم على مقتضى ذلك. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تسرونه وما تخفونه وما تكتمون. قال عز وجل وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وإن أدري أيضا بمعنى ما أدري، ما أدري لا أعلم، لعله فتنة لكم، يعني هذا التأخير وهذا الإمهال في عدم التعجيل بالعقوبة، لأنه أحيانا يستعجلونها. قال الله تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم، اختبار وامتحان، ومتاع إلى حين، متاع إلى حين، يعني إلى وصول أجلكم، بمعنى قد يعاجلكم الله تعالى بالعقوبة في الدنيا وقد يعاقبكم يوم القيامة، ذاك أمر نرجع إليه. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم قال تعالى قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، في قراءة انفرد بها حفص عن عاصم قال رب احكم بالحق، والجمع بين القراءتين واضح، قال رب احكم بالحق يعني الله تعالى أمره قل رب احكم بالحق فقال رب احكم بالحق، قاله قل فقال، قال رب احكم بالحق فقال يا ربي، فقال الله له قل رب احكم بالحق فقال يا ربي احكم بالحق. ولذلك الاختلاف في القراءة، قال رب احكم، لأن قال في القرآن كلها كتكون بألف ممدودة، يعني قال اللي كتكون على أصلها، لكن اللي كتكون قال فيها قراءة أخرى فيها قل، حل قال رب احكم بالحق، قال أول جئتكم، قل أول جئتكم، كتكون بالألف محذوفة ليتأتى قراءتها بالقراءتين، يمكن قراءتها به، إذا رجعت إلى مصحف حفص مثلا تجد قال بألف محذوفة، علاش؟ ليمكن قراءتها بقل، أما إذا كانت ألف ثابتة ما يمكنش قراءتها بقل. قال رب احكم بالحق، قل ربي احكم بالحق، قل يا ربي، يا ربي نداء على حرف النداء، يا ربي احكم بالحق، يا ربي هذه حذفت، يا ربي حذفت ياء النداء وحذفت الياء المضاف إليه يا ربي، فحذفت الياء وبقيت الكسرة دليل عليها. وفي قراءة أبي جعفر وهي بقراءة العشرية قال رب احكم بالحق، قال رب احكم بالحق، بمعنى يا رب مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، قل رب احكم بالحق أو قل رب احكم بالحق. فكما قال قتادة كما ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره أن الأنبياء من قوله من قبل صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، قال الأنبياء من قبله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، كان الأنبياء يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، محمد صلى الله عليه وسلم قال رب احكم بالحق، الحق الذي عندك، يعني يا رب احكم بالحق الذي عندك بيني وبين هؤلاء، ومعنى يا رب احكم بيني وبين بالحق، يا رب أنزل عقوبها، لأن فالله تعالى يحكم إلا بالحق، ولكن الحق الذي عندك فعجل العقوبة بهؤلاء الظالمين المكذبين، فحكم الله تعالى. ولكن صلى الله عليه وسلم كما يقول زيد بن أسلم، صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى غزوة يقول رب احكم بالحق بيني وبين هؤلاء أثناء المواجهة، فحكم الله تعالى بالحق ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم في غزوات كثيرة حتى مكن الله تعالى لي للإسلام. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فوض الأمر إلى الله، دعاه لما الله تعالى أرشده إلى أن يقول رب احكم بالحق، يا رب احكم بالحق، فهذا الدعاء مستجاب، ما ألهمه الله الدعاء إلا وإنه قد استجاب الله له، كما قال تعالى في آخر البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على، قال الله تعالى قد استجبت، يعني ما ألهم الله هذا الدعاء، ما علم هذا الدعاء إلا ليجيبه ليستجيب له سبحانه وتعالى. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الله تعالى هو الرحمن كثير الرحمة بعباده، المستعان الذي يستعان به ويلجأ إليه سبحانه وتعالى، وهذا تفويض الأمر إلى الله، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. على ما تصفون أي على ما تصفون من الكذب، لأن الكثير ما كما قال الشوكاني رحمه الله كثير ما يستعمل القرآن هذا كلمة الوصف في الكذب، ولكم الويل مما تصفون أي ما تكذبون، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أي على ما تكذبون. فإنه كانوا يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون والكذب، ويصفون القرآن بأنه أساطير الأولين، ويكذبون في أمور كثيرة، فذلك أطلق على الكذب هذا الوصف، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وهنا انتهت سورة الأنبياء، وتأتي بعدها سورة الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.